لله وللرسول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وإمامنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، إخوتي الكرام أخواتي الكريمات من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بالخير والبشر والمسرات. وهذا لقاء جديد في برنامجكم وقفات الذي يأتيكم بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. وحديثنا اليوم عن معلم بارز من معالم تكامل البناء في ديننا، ولله الحمد والمنة، ذلك أن هذا الإسلام كل شامل أمتن الله تبارك وتعالى به على عباده المؤمنين، فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا الشمول وذلك الكمال لا يقتصر على جانب دون جانب، لا الجانب الروحي دون الجانب الجسدي، ولا الجانب المالي دون الجانب الأخلاقي، وإنما هو شامل لجميع جوانب الحياة، ومن ذلك الجانب الاجتماعي الذي كان الاهتمام به ظاهرا في دين الإسلام، وخصوصا في شأن تكوين الأسرة، وهو موضوع حديثنا اليوم. عن الأسرة في دين الإسلام وعن الجانب الأسري نتحدث، سنتكلم عن معالم بناء هذه الأسرة، سنتكلم عن حقوق أفراد الأسرة بعضهم على بعض، سنتكلم عن النصوص الشرعية الواردة في احترام الأسرة وتكوينها، ولكن كل هذا وزيادة سيأتيكم بعد قليل حينما نستمع إلى تقرير من الأخوة باختصار عن مقومات بناء الأسرة في الإسلام، ثم نعود للتعليق بعده بما يتعلق بالأسرة ومقوماتها.
كتاب الله وسنة رسوله الأمة الصالحة، معنى الحديث الصحيح صراحة أنا ما أحفظه، وفضفر بذات الدين تربت يداك، الابتعاد عن القنوات بصفة عامة الفضائية ما عدا قنوات معينة، إن كان مجال متاح ذكرت اسمها عادي جدا لمجموعة القنوات الإسلامية بصفة عامة، لأنه بصراحة في قنوات ثانية للأطفال موجهة، أنا شخصيا كلها محذوفة من عندي في البيت.
البناء الأسرة المسلمة طال عمرك تتكون من أول شيء طبعا تقوى الله سبحانه وتعالى، أن يكون الزوج والزوجة صالحين لعيالهم، والصدق والأخلاق، هذه هي اللي تبني الأسرة المسلمة الصالحة إن شاء الله بإذن الله.
أولا والله ذلك باختيار الزوجة الصالحة، وكما قال الرسول عليه السلام يعني أظفر بذات الدين تربت يداك.
طبعا أكيد اختيار الزوجة الصالحة والتربية، قبل هذا كله طبعا المحافظة على الصلاة، القول تعالى رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي، أعتقد هذا الشيء يعني يمكن أشياء ثلاثة تكفي يعني.
الحقيقة بعد أن عدنا إخواني الكرام أخواتي الكريمات من هذا التقرير المختصر عن مقومات الأسرة في الإسلام، أجدني بحاجة إلى تأكيد معنيين اثنين. أولهما أن هناك مقومات حقيقية لبناء الأسرة في الإسلام، تبدأ أولا بتصور المعنى الحقيقي والسبب الباعث وراء تكوين الأسرة من خلال علاقة الزواج بين الرجل والمرأة، وهي فطرة فطر الله عز وجل عليها الناس الرجال والنساء، فهذا نداء فطرة يلبى في ديننا ويرحب به ويرتب عليه الأجر من الله تبارك وتعالى إذا تم تحقيقه من خلال الطريق الشرعي الذي هو الزواج الذي به تتكون الأسر. والدليل على ذلك من خلال كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل عده آية من آياته فقال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالله تبارك وتعالى يمتن علينا جميعا بأن خلق لنا من أنفسنا أزواجا، يعني جعل من البشر رجال ونساء، ولم يجعلهم نوعا واحدا، وإنما جعلهم رجالا ونساء، وركب في نفس كل جنس الميل إلى الجنس الآخر، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى لبقاء النوع الإنساني ولإقامة الأسر التي تنشأ في المجتمعات بهذا الطريق الشرعي. ومن مقومات بناء الأسرة حصول المودة والرحمة، فالرحمة تبنى بها بيوت وتفتح بها بيوت، وليس فقط على جانب المحبة القلبية كما ينخدع البعض أحيانا أنه لا يمكن أن يفتح البيت ولا يمكن أن يقوم البيت إلا إذا وجد الحب الكامل بين الطرفين. هذا إن حصل فهو الأفضل، وهو الذي يمكن أن يتأتى مع مرور الزمن أكثر فأكثر، لكن الأصل أن هذا الأمر يتحقق من خلال الرحمة التي ذكرها الله تبارك وتعالى، رحمة كل منهما للآخر، أي كل من الزوج والزوجة لشريكه في حياته وقرينه في هذا الرباط المقدس الذي ربط الله به بينهما، كما قال سبحانه وتعالى مسميا له ميثاقا غليظا: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فرابط الزواج وميثاقه غليظ وعظيم عند الله تبارك وتعالى. ثم إن الله تبارك وتعالى أيضا ذكر هذه العلاقة وهذا الارتباط في قوله: يا أيها الناس، في مفتتح سورة النساء: اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. النفس الواحدة التي أول ما خلقت هي نفس آدم، ثم خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وفي آية أخرى يبين الله سبحانه وتعالى أنه خلق من الماء بشرا فجعل منه نسبا وصهرا. كم من العلاقات الإيجابية حصلت بين أسر وقبائل وشعوب بسبب المصاهرة والعلاقة الزوجية، فتعاونوا وتآلفوا وتعارفوا، وهذا كله من بركات إنشاء الأسرة على وفق ما يريده الله تبارك وتعالى بهذه العلاقة الشرعية: مودة ورحمة وتعاونا على طاعة الله تبارك وتعالى، وسعيا إلى حصول الولد الذي به يكثر سواد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويزداد عدد من يوحدون الله ويعبدونه ويتقربون إليه. كل هذا من المقاصد الشرعية للزواج، ولذا حث عليه صلى الله عليه وسلم الشباب جميعا، والشباب هم مظنة الزواج ومحل الزواج، لأن السنة المبادرة إلى هذا العمل الصالح المقرب إلى الله تبارك وتعالى إذا أحسنت النية فيه. يقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، مخاطبا لهم وهو الناصح المشفق المرشد: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أحصن للفرج وأغض للبصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فإذا هذا إرشاد نبوي من هديه صلى الله عليه وسلم إلى من يستطيع من الشباب أن يقوم بمؤونة الزواج وتكاليفه وأعبائه ويتحمل مسؤوليته، أن يبادر ولا يتأخر، وهي نصيحة الحريص المشفق: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. فهو حريص على كل أحد، وهذه نصيحته للشباب، لأن هذا فيه حصول المقصد الشرعي والأنس والسعادة والطمأنينة وتكوين الأسرة وغض البصر وإحصان الفرج لمن وفقه الله عز وجل لهذا العمل الصالح وهو الزواج. وكل ما يبذله الإنسان في هذا السبيل فإنه موعود عليه بالخلف، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم، حق على الله عونهم. انظر إلى قوة العبارة وإلى توكيدها، ثلاثة حق على الله عونهم. ذكر منهم الناكح يريد عفافا، الذي يتزوج وهو يريد العفاف مهما تحمل ومهما حصل له من عنة مالي والتزامات، فإن الله تبارك وتعالى يعينه وييسر أمره على أن لا يبالغ الناس في شروطهم وفي طلباتهم المالية، لأن هذا خلاف السنة النبوية، وإنما أعظم الزواج بركة، أيسره مؤونة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا في حق من يطلب إنشاء الأسرة المسلمة أن يسعى إلى تكوينها من خلال طريق الزواج، وأن يحصل به النسل والولد الذي يكون به تكثيرا لسواد الأمة، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم: فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وأن يكون للإنسان أثر إيجابي في هذا الأمر، تربية وإعدادا وتنشئة لأبنائه في هذه الأسرة، هذا كله مما يحمد له. بل إن رسولنا صلى الله عليه وسلم لما حدد المسؤوليات وأناطها نص على مسؤولية الرجل في بيته، قال: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. إذن الراعي ليس فقط الملك أو الرئيس أو أمير الدولة، إنما هذا في الولاية العظمى، ولكن هناك ولايات أقل، ومنها ولاية الإنسان على بيته. الرجل راع في بيته، أي في هذه الأسرة التي كونها، ومسؤول عن رعيته. أيضا الإنسان في هذا البيت له حق القوامة الشرعية التي بينها الله تبارك وتعالى في قوله: الرجال قوامون على النساء. فهذا من المنزلة التي أعطاها الله عز وجل للرجل في بيته، أن يكون قائدا لهذا البيت ومسيرا لأموره بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وبعض الرجال للأسف يتخلى عن سبب من أسباب كونه هو القائم على شؤون البيت، وهو الإنفاق عليه، ف يتقاعس عن هذا الحق، ثم بعد فترة يطلب حقه في القوامة، وقد تقاعس عن واجب الإنفاق بالمعروف كما أمر الله تبارك وتعالى. وهذا كله بعد أن يحصل الزواج. ولكن لماذا لا نرجع قليلا بعض الشيء ونقول: ما هي مواصفات المرأة التي يدعى إلى زواجها ويحث على الزواج منها في ديننا، وما هي المعايير في ذلك، ما صفات الزوجة الصالحة في الإسلام؟ هذا ما سنتعرف عليه من خلال تقريرنا المختصر التالي، ثم نعود للتعليق على ما حوى. فإلى هناك.
الصالحة أن تكون تحترم، تقدر الحياة الزوجية وتحترم زوجها وأهل زوجها وبيتها، وتقوم بواجباتها كأم وكزوجة. وبس
أول شيء تكون صاحبة الدين، تعتني في بيتها، في زوجها، في عيالها، ما تكون كثير الطلبات، يعني تقدر ظروف زوجها المادية. يعني أحيانا يكون الزوج مثلا في حالة مادية تعبانة مثلا أو كذا، هي تقدره، تكون مع الحلوة المرة، تهتم في تربية أولادها بحيث يطلعوا صالحين، تحترم أهل زوجها بحيث أنه لما يفتخر فيها وقدام الناس يفتخر في تصرفاتها. بس
هي مقدمتها ليكون الدين والأخلاق، ويأتي بعدها الجمال، عرفت، ومتطلبات ثانية.
زوجها الصالحة تكون تحترم أهل زوجها وتحترم نفسها وتحترم دينها وصلاتها، وتكون محترمة، هذا الأهم شيء في الدين يعني، وتهتم في دين الإسلام.
صفات الزوجة الصالحة صراحة لا تحصى ولا تعد. أوكي. أول حاجة إنها تكون إنسانة تقية، أوكي، تخاف ربها، أوكي، تكون مربية تربية مضبوطة، عشان تقدر تحافظ عليك، تفهم أمور الحياة، تغدرك كزوج. أوكي. زيادة على كده، مفترض إنها تكون إنسانة طالعة من بيت ذا دين، يعني الواحدة لما تطلع، لأنه الأمور كلها ما متعلقة إلا بالدين. أوكي. فلو طلعت متدينة بعدها حتتحملك أنت بكل سلبياتك وبكل إيجابياتك، لأنها حتكون أوعى وأدرى، لأنه مرجعيتها هنا مرجعية دينية. أوكي. وأنا متزوج الحمد لله رب العالمين، وربنا أكرمني بزوجة أحمد الله عليها يعني صراحة. يعني أوكي، إنسانة بتغدر الظروف، بتغدر دوامي، بتغدر كل شيء عندي يعني، فلله الحمد. يعني هي صراحة الأشياء كثيرة المفترض تتقال، لكن ده شيء قليل من كثير.
وبعد هذا التقرير المختصر عن مواصفات الزوجة الصالحة من وجهة نظر من استطلعت آراؤهم من الإخوة الكرام، لا شك أننا نقف عند نقطة جوهرية. مهما اختلفت الرؤى والتوجهات عند الشباب، إلا أنهم عند المحك الرئيسي والتطبيق العملي في الزواج يبحثون بالدرجة الأولى عن ذات الدين. وهذا الحقيقة فيه استجابة لتوجيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو قدوتنا ومعلمنا عليه الصلاة والسلام، حينما أخبر قائلا: تنكح المرأة، أي تتزوج المرأة، لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. إذن هناك أربعة أسباب رئيسية تطلب المرأة لأجلها. إما تطلب لأجل المال، مال أبيها أو مالها الشخصي، تكون ذات مال كثير أو موظفة ذات راتب كثير إلى آخر ما هنالك، أو لحسبها أنها من بيت شرف وحسب وعز وجهة وقبيلة معروفة وأسرة معروفة، أو أيضا لاعتبارات أخرى عند البعض من الناس. ولكن بالنسبة للمؤمن التقي فإنه يتابع توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يظهر بذات الدين، يظهر بذات الدين، لأنها تكون عونا لزوجها في أمور حياته، وتكون تصونه في نفسها وفي ماله وفي أهله وفي أمورها كلها، وتكون السعادة بإذن الله مفتتحا للعلاقة الزوجية بينهما. فإذا هذه هي أبرز مواصفات الزوجة الصالحة التي تبدأ من الدين وتمتد إلى الخلق الحسن. وهذا أيضا أمر متبادل بالمناسبة، لا يعني أن يتكلم إليكم الآن أيها الأخوة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات عن مواصفات الزوجة الصالحة أن الزوج ليست هناك مواصفات مطلوبة فيه، لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إذن موضوع الدين وموضوع الأخلاق مطلوب في المتزوج وطالب الزواج من الرجال، وكذلك النساء التي يخطبن. فالمفترض أن يكون المعيار الأهم هو معيار الدين، وإن كانت المعايير الأخرى قدر ما يأتي منها فهو مطلوب ومكمل وحسن في جمالها، في حسبها ونسبها، في ما يتعلق بمعرفة جوانب متعددة من الحياة إلى آخر ما هنالك. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لتكون أسرهم عنوانا للسعادة والهناء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه.